From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating in this conference throughout the world. We're particularly grateful today for the technology which allows us to move forward with the conference. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We are grateful to commemorate the 200th anniversary of the first vision and the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ which followed. We acknowledge the blessings and goodness that are part of our lives today because of a heartfelt prayer offered by Joseph Smith in the spring of 1820 from Palmyra, New York. We pray that this conference will provide a way for all of us to reflect upon this unique event, and that we will continue in our efforts to spread the message of the restoration throughout the world. The music for all sessions of the conference will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. The music has been pre-recorded and will be under the direction of various conductors and organists. The choir opened this meeting with Awake and Arise and will now favor us with The Morning Breaks, and the invocation will then be offered by Elder Richard J. Maines of the 70, after which the choir will sing It Is Well With My Soul.
Our beloved Heavenly Father, we express unto Thee this morning our sincere gratitude for this historic General Conference weekend, where we commemorate the 200th anniversary year of Thy appearance and the appearance of Thy Son, Jesus Christ, to the Prophet Joseph Smith. We are grateful, Father, for the eternal truths learned from that sacred and holy event. We are grateful for the Prophet Joseph Smith and all that he accomplished in the early days of the Restoration. We are grateful for our living Prophet, President Russell M. Nelson. We love him, and we pray that we might successfully follow his inspired counsel in our day. Now, Father, we recognize the many challenges throughout the world, especially this COVID-19 pandemic. We pray Thy gift of inspiration to be with all those who are working diligently to find solutions to this virus. We pray Thy healing influence to be with all those who are suffering due to this disease. Now, Father, we are grateful for the opportunity we've had to spiritually prepare for this conference. And we pray Thy Spirit to be with all of us in abundance at this very special occasion. We love Thee, Father, and we love Thy Son, Jesus Christ. And we say these things humbly in the name of Jesus Christ. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet, President Russell M. Nelson. He will be followed by President M. Russell Ballard, Acting President of the Quorum of the 12 Apostles. We will then hear from Elder James R. Rasband of the 70 and Sister Joy D. Jones, Primary General President.
My beloved brothers and sisters,
as we welcome you to the story, ونحن نرحب بكم في هذا المؤتمر العام التاريخي الذي يعقد في أبريل 2020 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. ولأسباب تعرفونها فإنني أقف أمام قاعة فارغة. لم أكن أعلم عندما وعدتكم في المؤتمر العام في أكتوبر 2019 أن مؤتمر إبريل هذا سيكون خالدا ولا ينسى. أن التحدث إلى جمهور مرئي عدده أقل من 10 أشخاص سيجعل هذا المؤتمر خالدا ولا ينسى بالنسبة لي. ومع ذلك فإن المعرفة بأنكم تشاركون فيه عن طريق البث الإلكتروني والغناء الجميل للجوقة لترنيمة نفسي بخير تجلب الكثير من التعزية لنفسي. كما تعلمون كان الحضور في هذا المؤتمر العام محدودا للغاية لرغبتنا في أن نكون مواطنين عالميين صالحين وبذل قصارى جهدنا للحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد. كان لهذا الفيروس تأثير كبير في جميع أنحاء العالم، كما أنه غير بشكل مؤقت اجتماعات كنيستنا والخدمة التبشيرية وعمل الهيكل أيضا. على الرغم من أن قيود اليوم تتعلق بفيروس خبيث، فإن تجارب الحياة الشخصية تمتد إلى ما هو أبعد من هذا الوباء. قد تنتج الابتلاءات المستقبلية عن حادثا أو كارثة طبيعية أو ألم شخصي غير متوقع. كيف نتحمل مثل هذه الابتلاءات؟ بالطبع يمكننا جسديا تخزين احتياطياتنا من الطعام والمياه والمدخرات المالية، ولكن من المهم بنفس القدر هو حاجتنا لملء مخازننا الروحية الشخصية بالإيمان والحقيقة والشهادة. سعينا النهائي في الحياة هو الاستعداد لمقابلة خالقنا. نحن نفعل ذلك من خلال السعي اليومي لنصبح أكثر مثل مخلصنا يسوع المسيح، ونفعل ذلك بالتوبة يوميا وقبول قوته للتطهير والشفاء والتقوية. وتبعا لذلك يمكننا أن نشعر بالسلام والفرح المستمرين حتى خلال الأوقات المضطربة. هذا هو بالضبط سبب مناشدة الرب لنا أن نقف في الأماكن المقدسة ولا نتزعزع. نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية 200 لواحد من أهم الأحداث في تاريخ العالم، أي ظهور الله الآب وابنه الحبيب يسوع المسيح لجوزيف سميث. خلال هذه الرؤية الفريدة أشار الله الآب إلى يسوع المسيح وقال: هذا هو ابن الحبيب، اسمع. هذا الطلب الذي أعطي لجوزيف موجه لكل منا. علينا أن نسعى بكل طريقة ممكنة لسماع يسوع المسيح والذي يتحدث إلينا من خلال قوة الروح القدس وخدمته. الغرض من هذا المؤتمر العام وكل مؤتمر عام من آخر هو مساعدتنا على سماعه. لقد صلينا وندعوكم للصلاة من أجل أن يكون روح الرب معنا بوفرة غزيرة، بحيث يمكنكم سماع الرسائل التي يوجهها المخلص لكم، رسائل ستجلب السلام لنفوسكم، رسائل ستشفي قلوبكم المكسورة، رسائل ستنير عقولكم، رسائل ستساعدكم على معرفة ما يجب فعله خلال مضيكم قدما في حياتكم خلال هذه الأوقات وفي المستقبل، وهي أوقات ستتخللها الاضطرابات والبلايا. نحن نصلي أن يكون هذا المؤتمر خالدا ولا ينسى بسبب الرسائل التي ستسمعونها والإعلانات الفريدة التي ستصدر منه والتجارب التي ستتم دعوتكم للمشاركة فيها. مثلا في ختام جلسة صباح يوم الأحد سنعقد مجمعا مقدسا عالميا، حيث سأقودكم في صيحة أوصانا المقدسة. نحن نصلي لكي يكون هذا بمثابة حدث روحي مميز لكم من خلال إعرابنا بشكل منسجم وعالمي عن امتناننا العميق لله الآب وابنه الحبيب بمديحهم بهذه الطريقة الفريدة. للمشاركة في هذه التجربة المقدسة فإننا نستخدم مناديل بيضاء نظيفة، ولكن إذا لم يكن لديكم واحدا فيمكنكم أن تلوحوا بيدكم بكل بساطة. في ختام صيحة أوسانا ستنضم الجموع إلى الجوقة في غناء ترنيمة روح الله كالنار تحترق فينا. إخواني وأخواتي الأعزاء، سيكون هذا المؤتمر رائعا، سيكون هذا العام استثنائيا، لأننا نركز بشكل خاص على المخلص وأنجيله المستعاد، وستكون أهم الآثار الدائمة لهذا المؤتمر التاريخي هو تغيير قلوبنا وبدء مسيرة تستمر مدى الحياة نستمع فيها إلى المسيح. مرحبا بكم في المؤتمر العام لشهر إبريل 2020. إنني أعلم أن الله وأبونا السماوي وابنه يسوع المسيح يتذكراننا، سيكونان معنا طوال جلسات هذين اليومين المجيدين، ونحن نسعى إلى التقرب منهم وتكريمهم باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
My dear brothers and sisters, this conference will be magnificent. This year will be extraordinary as we focus intently on the Savior and His restored gospel. The most important lasting effects of this historic conference will be as our hearts change and we commence a lifelong quest to hear Him. Welcome to April 2020 General Conference. I know that God, our Heavenly Father, and His Son, Jesus Christ, are mindful of us. They will be with us throughout the proceedings of these two glorious days as we seek to draw closer to them and honor them. In the sacred name of Jesus Christ, amen. Amen.
Thank you very much, President, for such a wonderful opening. Brothers and sisters, 215 years ago.
قبل 215 عاما ولد ولد صغير لجوزيف ولوسي ماكس سميث في فيرمونت في منطقة تعرف باسم نيو انجلند في شمال شرق الولايات المتحدة. آمن جوزيف ولوسي ماك بيسوع المسيح، درسا الكتب المقدسة وصليا بصدق وسارا بإيمان بالله. سمي ابنهما الجديد جوزيف سميث جونيور. قال بريغهام يانغ عائلة سميث، كانت عينا الرب على جوزيف سميث وعلى أبيه وعلى والد أبيه وعلى أسلافه الذين يعودون إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى الطوفان، ومن الطوفان إلى آخنوخ، ومن آخنوخ إلى آدم. لقد راقبت تلك الأسرة وتلك الدماء التي تنتقل من ينبوعها إلى ولادة ذلك الرجل. جوزيف سميث كان معين منذ الأزل. كان جوزيف جونيور محبوبا من عائلته وقريبا بشكل خاص من شقيقه الأكبر هايرام الذي كان عمره 6 سنوات عندما ولد جوزيف. جلست في أكتوبر الماضي بجوار حجر الموقد الذي كان في منزل سميث الصغير في شارون فيرمونت حيث ولد جوزيف. شعرت بحب هايرام لجوزيف وفكرت في حمله لأخيه الصغير بين ذراعيه وتعليمه كيفية المشي. عانى الأب والأم سميث من انتكاسات شخصية مما اضطرهما إلى نقل عائلتهما عدة مرات قبل الاستسلام أخيرا في نيو إنجلاند واتخاذ القرار الشجاع للتحرك أبعد نحو الغرب في ولاية نيويورك. لأن العائلة كانت متحدة فقد نجوا من هذه التحديات وواجهوا معا مهمة شاقة تتمثل في البدء مرة أخرى على قطعة أرض مساحتها 100 فدان مغطاة بالأشجار في مانشستر بالقرب من بالميرا نيويورك. لست متأكدا من أن الكثيرين منا يدركون التحديات الجسدية والعاطفية التي سببها البدء من جديد لعائلة سميث من تنظيف الأرض وزراعة البساتين والحقول وبناء منزل خشبي صغير ومباني أخرى للمزرعة والعمل كعمال يوميين وصنع السلع المنزلية البيع في المدينة. في الوقت الذي وصلت فيه العائلة غرب نيويورك كانت المنطقة مشتعلة بالحماس الديني المعروف باسم الصحوة الكبرى الثانية. خلال هذا الوقت من النقاش والصراع بين الجماعات الدينية اختبر جوزيف رؤية عجيبة تعرف اليوم بالرؤية الأولى، ونحن محظوظون لدينا 4 روايات من المصدر سأقتبس منها. سجل جوزيف وفي هذه الفترة الشديدة في الاضطراب دينيا أم على ذهني في تأملات جادة وقلق عظيم. رغم أن مشاعري كانت عميقة بل حادة في كثير من الأحيان، فأنني ترفعت عن هذه الفئات جميعا واجتنبتها مع أنني كنت أحضر اجتماعاتها العديدة كما سمحت لي الفرصة، ولكن البلبلة والخصام بين الطوائف المختلفة كان من الشدة، بحيث استحال على إنسان في سن صغيرة تلك قليل الخبرة بالناس والحياة أن يميز في يقين أو ما يشبه اليقين بين من كانوا على حق ومن كانوا على باطل. لجأ جوزيف إلى الكتاب المقدس ليجد إجابات لأسئلته، وقرأ يعقوب 1:5: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعيب فسيعطى له. دون جوزيف لم يجد إنسان قط لآية من آيات الكتاب المقدس وقعا في قلبه يفوق ما كان لهذه الآية من وقع في قلبي حين ذاك. فقيل إلي أنه نفذت في قوة صاعقة إلى كل جارحة من جوارح فؤادي، وتأملتها المرة بعد المرة. أدرك جوزيف أن الكتاب المقدس لم يتضمن جميع الإجابات على أسئلة الحياة، بدلا من ذلك علم الرجال والنساء كيف يمكنهم العثور على إجابات أسئلتهم من خلال التواصل المباشر مع الله من خلال الصلاة. وأضاف: وبناء على هذا القرار، أي أن أطلب من الله، قصدت إلى غابة لأسعى في تحقيق غايتي. حدث ذلك في صباح يوم فات مشرق في أوائل فصل الربيع من عام 1820. وبعد قليل قال جوزيف: أنه استقر علي عمود النور ورأيت شخصين يقصر عن تألقهما ومجدهما الوصف، قد وقفا من فوقي في الفضاء، وناداني أحدهما باسمي قائلا وهو يشير إلى الآخر: جوزيف، هذا هو ابن الحبيب، اسمع له. ثم قال المخلص: جوزيف ابني، لقد غفرت ذنوبك، اذهب في طريق، امشي في فرائدي واحفظ وصاياي، فأنا رب المجد، قد صلبت من أجل العالم كي يكون لجميع أولئك الذين يؤمنون باسمي الحياة الأبدية. أضاف جوزيف: لذا فلم أكد أملك أمري وأقوى على الكلام حتى سألت الشخصين الواقفين من فوقي وسط النور: أي الطوائف جميعا على حق؟ فذكر قائلا: أخبراني أن جميع الطوائف الدينية تؤمن بعقائد غير صحيحة، وأنه لم يتم الاعتراف من قبل أي منها بأنها كنيسة مملكة الله. في نفس الوقت تلقيت وعدا بأنني سأعرف ملء الإنجيل في وقت ما في المستقبل. سجل جوزيف أيضا: رأيت العديد من الملائكة في هذه الرؤية. بعد هذه الرؤية المجيدة كتب جوزيف: كانت روحي مفعمة بالحب، واستطعت أن أبتهج بفرح عظيم لعدة أيام، كان الرب معي. لقد خرج من الغابة المقدسة ليبدأ استعداده كي يصبح نبيا لله. بدأ جوزيف أيضا يتعلم عاشه الأنبياء القدماء، الرفض والمعارضة والاضطهاد. تذكر جوزيف مشاركة ما شاهده وسمعه مع أحد الكهنة الذين كانوا نشطاء في الحركة الدينية. لقد فوجئت كثيرا بسلوكه، ذلك أنه لم يستخف بما سردته فحسب، وإنما سخر منه كل السخرية واحتقره كل الاحتقار، وقال أن مصدره إبليس، وأنكر أن يكون في عصرنا رؤى، وزعم أن هذه الأشياء كلها قد زالت بعد عهد الرسول وأنها قد مضت إلى غير رجع. تبينت بعد قليل أن رواية القصة قد أحفظت علي أساتذة الدين وجرت علي اضطهادا أليما صار يتزايد، وتشابهت في ذلك الطوائف كلها إذ اتحد الجميع ليضطهدوني. بعد 3 سنوات في عام 1823 انفتحت السماوات مرة أخرى، جزء من الاستعادة المستمرة لإنجيل يسوع المسيح في الأيام الأخيرة. سجل جوزيف أن ملاكا اسمه موروني ظهر له وقال بأن الله قد أعد لي مهمة يجب إنجازها، وأن هناك كتاب منقوش على صفائح ذهبية وهو يحتوي على ملء الإنجيل الأبدي الذي علمه المخلص لهؤلاء السكان القدماء للقارة الأمريكية. في نهاية المطاف حصل جوزيف على السجل القديم وترجمه ونشره، والمعروف اليوم باسم كتاب مورمون. شقيقه هايرم الذي كان الداعم الدائم له، خاصة بعد عملية ساقه المؤلمة والمهددة للحياة في عام 1813، كان أحد شهود الصفائح الذهبية. كان أيضا أحد الأعضاء الستة في كنيسة يسوع المسيح عندما تم تنظيمها في عام 1830. خلال حياتهما واجه جوزيف وهايرم الرعاع والاضطهاد معا. على سبيل المثال، فقد وضع في أسوأ الظروف في سجن ليبرتي في ميزوري لمدة 5 أشهر خلال الشتاء البارد من 1838 و 1839. في نيسان إبريل 1839 كتب جوزيف لزوجته إيما يصف وضعهما في سجن ليبرتي. أعتقد أنه قد مضى الآن حوالي 5 أشهر و6 أيام تحت أمرة الحارس المتجهم ليلا ونهارا وبين الجدران والحواجز المعدنية وصرير الأبواب الحديدية في سجن منعزل قذر ومظلم. سننتقل من هذا المكان بأي حال من الأحوال، نحن مسروران. مهما يحصل لنا لا يمكن أن ندخل في حفرة أسوأ من هذه. لن نتمنى العودة أبدا إلى ليبرتي في مقاطعة كلاي ميزوري، لدينا ما يكفي منها لتستمر إلى الأبد. أظهر هايرم الثقة بوعود الرب في مواجهة الاضطهاد بما في ذلك ضمان الهروب من أعدائه إذا اختار ذلك. في البركة التي تلقاها هايرم عام 1835 تحت يد جوزيف سميث وعدها الرب ستكون له القدرة على الهروب من يد أعدائك. سوف يطلبون حياتك بلا هوادة لكنك ستفر إذا كان ذلك ما يسره ورغبتك، ستمتلك القدرة على التخلي طوعا عن حياتك من أجل تمجيد الله. في حزيران يونيو 1844 عرض على هايرم خيار العيش أو التخلي عن حياته لتمجيد الله ولكي يختم شهادته بدمه جنبا إلى جنب مع أخيه الحبيب جوزيف. قبل أسبوع من الرحلة المشؤومة إلى كارثاج حيث قتلا بدم بارد من قبل حشد مسلح من الجبناء الذين وسموا على وجوههم لتجنب اكتشافهم، سجل جوزيف: نصحت أخي هايرم بأخذ عائلته إلى الباخرة التالية والذهاب إلى تينيسيناتي. ما زلت أشعر بعاطفة كبيرة عندما أتذكر رد هايرم: جوزيف لا يمكنني تركه. فذهب جوزيف وهايرم إلى كارثاج حيث استشهدا من أجل قضية المسيح واسمه. جاء في الإعلان الرسمي عن الاستشهاد ما يلي: وبالنسبة إلى جوزيف سميث النبي وراء الرب فقد فعل ما هو أكثر عدا يسوع المسيح فقط لخلاص الإنسان في العالم مما فعله أي إنسان عاش فيه. وفي فترة قصيرة تقدر بعشرين سنة قد أوجد كتاب مورمون الذي ترجمه بموهبة الله وقوته وجعله ينشر في القارتين، كما أرسل ملء الإنجيل الأزلي الذي يحتوي إلى أركان الأرض الأربعة وأتى بالرؤى والوصايا التي تكون هذا الكتاب، المبادئ والعهود والكثير من الوثائق الحكيمة والتعليم لمنفعة بني البشر، وجمع آلافا كثيرة من قديسي الأيام الأخيرة، كما أسس مدينة عظيمة تاركا شهرة واسما لا يمكن محوهما. ومثل معظم الذين مسحهم الرب في العصور القديمة، جوزيف ختم أرساليته ومهمته بدمه، وهكذا شقيقه هايرم، ففي حياتهما لم ينفصلا وفي الموت لم يفترقا. بعد الاستشهاد تم إعادة جثتي جوزيف وهايرم إلى نوفو وغسلهما وتلبيسهما حتى تمكن عائلة سميث من رؤية حبيبيهم. أتذكر أمهم الغالية: لقد ضبطت أعصابي وادخرت كل طاقة روحي، طلبت من الله أن يقويني، ولكن عندما دخلت الغرفة ورأيت ابني القتيلين ممددين أمام عيني في وقت واحد وسمعت تنهدات وأنين عائلتي وبكاء شفاه زوجتيهما وأطفالهما وأخوانهما وأخواتهما كان ذلك كثيرا. عدت لأصرخ إلى الرب في عذاب روحي: إلهي إلهي لماذا تخليت عن هذه العائلة؟ في تلك اللحظة من الحزن والضيق تذكرتهما يقولان: أمي لا تبكي من أجلنا، لقد تغلبنا على العالم بالحب، لقد تغلبا على العالم حقا. جوزيف وهايرم سميت مثل هؤلاء القديسين المخلصين الموصوفين في سفر الرؤيا، أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف وهم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحار، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. بينما نحتفل بهذه المناسبة اللهيجة الذكرى السنوية 200 للرؤية الأولى، يجب أن نتذكر دائما الثمن الذي دفعه جوزيف وهايرم سميث إلى جانب الكثير من الرجال والأطفال المخلصين الآخرين لتأسيس الكنيسة، حتى نستمتع أنا وأنتم بالبركات العديدة والحقائق المعروفة التي لدينا اليوم. يجب أن لا ننسى إخلاصهم. كثيرا ما تساءلت: لماذا كان على جوزيف وهايرم وعائلتهما أن يعانوا بشدة؟ ربما أنهم عرفوا الله من خلال معاناتهم بطرق لم تكن لتحدث لولاهم. من خلالها تأملوا في الجثماني وصليب المخلص، كما قال بولس: لأنه قد وهب لكم أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. قبل وفاته في عام 1844 كتب جوزيف رسالة حماسية للقديسين لقد كانت دعوة للعمل وتستمر اليوم في الكنيسة. أيها الأخوة والأخوات، هل سنتوقف في هذا الهدف العظيم؟ إلى الأمام وليس إلى الوراء. الشجاعة أيها الأخوة والأخوات، وهي بنا إلى النصر. فلنقدم للرب التقدمات بالبر ككنيسة وكشعبك قديسي الأيام الأخيرة. فينا نستمع إلى الروح خلال الاحتفال بالذكرى السنوية 200 في نهاية هذا الأسبوع. فكر فيما تقدمه للرب في البر في الأيام المقبلة. كن شجاعا، شاركها مع شخص تثق به، والأهم من ذلك يرجى تخصيص الوقت للقيام بذلك. أعلم أن المخلص يكون مسرورا عندما نقدم له تقدمة من قلوبنا في البر، تماما كما كان مسرورا بالتقدمة المخلصة لهذين الأخين المميزين جوزيف وهيرام سميث وجميع القديسين المخلصين الآخرين. وأشهد بذلك بمهابة باسم ربنا يسوع المسيح المقدس، آمين.
In life they were not divided, and in death they were not separated. Following the martyrdom, Joseph and Hiram's bodies were returned to Nauvoo, washed and dressed, so the family could see their loved ones. Their precious mother recalled, "I had for a long time braced every nerve, roused every energy of my soul, and called upon God to strengthen me. But when I entered the room and saw my murdered sons, extended both at once before my eyes, and heard the sobs and groans of my family and the cries from the lips of their wives, children, brothers, and sisters, it was too much. I sank back crying to the Lord in agony of my soul. My God, why hast thou forsaken this family?" At that moment of sorrow and distress, she recalled them saying, "Mother, weep not for us. We have overcome the world by love." They indeed did overcome the world. Joseph and Hiram Smith, like those faithful saints described in the book of Revelations, came out of great tribulation and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb, and are before the throne of God and serve him day and night in the temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb, which is the midst of the throne, shall feed them, and shall lead them unto living fountains of water, and God shall wipe away all tears from their eyes. As we celebrate this joyous occasion, the 200th anniversary of the first vision, we should always remember the price Joseph and Hiram Smith paid, along with so many other faithful men and women and children, to establish the church so you and I could have and enjoy the many blessings and all of these revealed truths that we have today. Their faithfulness should never be forgotten. I've often wondered why Joseph and Hiram and their families had to suffer so much. It may be that they came to know God through their suffering in ways that could not have happened without it. Through it, they reflected on Gethsemane and the cross of the Savior. As Paul said, "For unto you it is given in behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for his sake." Before his death in 1844, Joseph wrote a spirited letter to the saints. It was a call to action which continues in the church today. "Brethren and sisters, shall we not go on in so great a cause? Go forward and not backward. Courage, brothers and sisters, on and on to the victory. Let us therefore as a church and a people and as Latter-day Saints offer unto the Lord an offering in righteousness." As we listen to the Spirit during this 200th anniversary celebration this weekend, consider what offering you will present to the Lord in righteousness in the coming days. Be courageous. Share it with someone you trust. And most importantly, please take time to do it. I know that the Savior is pleased when we present Him an offering from our hearts in righteousness, just as He was pleased with the faithful offering of those remarkable brothers, Joseph and Hiram Smith, and all other faithful saints. Of this, I solemnly testify in the sacred and holy name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives would be different if the knowledge we gained from the Book of Mormon were
sought. أكتوبر الماضي تحدانا الرئيس راسل نيلسون لأن نفكر كيف ستختلف حياتنا لو فقدنا فجأة المعرفة التي اكتسبناها من كتاب مورمون. لقد تأملت وتفكرت في سؤاله كما فعل الكثير منكم. فكرة واحدة تبادرت إلى ذهني مرات عديدة. من دون كتاب مورمون وفكرته الواضحة عن تعليم الإنجيل وكفارته، أين عندها سنعثر على السلام؟ تعليم المسيح والذي يتألف من تعليم المخلصة وطقوس الإيمان بالمسيح، التوبة، المعمودية، وهبة الروح القدس والثبات إلى المنتهى، تم تعليمها وتدريسها لمرات عديدة في النصوص المقدسة للاستعادة، لكن التدريس يكون بطريقة مميزة في كتاب مورمون. التعليم يبدأ بالإيمان بالمسيح وكل من عناصره تعتمد على الثقة في تضحيته الكفارية. وكما علم نيلسون فإن كتاب مورمون يزودنا بالمعلومات الكافية عن كفارة يسوع المسيح والتي لا يمكن العثور عليها في كتب أخرى. كلما زاد فهمنا عن هبة المخلص الإلهية فإننا سندرك في أذهاننا وقلوبنا الحقيقة التي أكد عليها الرئيس نيلسون، وهو أن حقائق كتاب مورمون لها القوة لأن تشفي وتعزي وتعين وتقوي وتبهج أنفسنا. إحدى المعلومات الهامة التي قدمها لنا كتاب مورمون هي زيادة فهمنا لكفارة المخلص والتأكيد لنا بأن رحمة المسيح تحقق كافة مطالب العدالة. وكما علم ألما، الله نفسه يكفر عن خطايا العالم لكي ينشر خطة الرحمة ولكي يحقق مطالب العدالة، وبذلك يكون الله إلهنا عادلا ورحيما أيضا. خطة الآب للرحمة والتي ما تسميها النصوص المقدسة أيضا بخطة السعادة أو خطة الخلاص لم يكن ممكن أن تتحقق لولا أن تحقق كافة مطالب العدالة. لكن ما هي مطالب العدالة؟ فكروا في تجربة ألما. تذكروا بأنه كشاب يافع سعى لأجل تدمير الكنيسة. في الحقيقة ألما أخبر ابنه بأنه تعذب بنار جحيم لأنه قتل العديد من أبناء الله عندما قادهم للهلاك والدمار. شرح ألما لحيلمان بأنه شعر أخيرا بسلام عندما اكتشف تعاليم والده حول مجيء يسوع المسيح لكي يكفر عن خطايا العالم. توسل ألما لكي يحظى برحمة المسيح، وبعدها شعر بالبهجة والراحة عندما أدرك أن المسيح كفر عن خطاياه ودفع كل متطلبات العدالة. مرة أخرى، ما الذي كان متطلبات العدالة تمليه على ألما؟ كما علم ألما نفسه لاحقا، لن يسكن أي شيء غير نقي ملكوت الله. فلذلك كانت راحة ألما في التالي، لولا أن تتواجد الرحمة لسارعت العدالة ومنعته من العودة لكي يعيش مع الأب السماوي. لكن هل كانت بهجة ألما تتمحور فقط حول نفسه وحول تجنب العقاب والقدرة على العودة للأب؟ نحن نعلم بأن ألما تألم لأجل من انحرفوا وضلوا عن طريق وابتعدوا عن الحقيقة. لكن ألما لم يستطع أن يسترجع من ضلوا. لم يتمكن هو نفسه من أن يحوه الفرصة لكي يتعلموا عن تعليم المسيح ولن يتباركوا من جراء العيش بحسب تعليمه المفرحة. لم يتمكن من استرجاع من ماتوا وهم على الضلالة ومتأثرين بتعاليمه الخاطئة. وكما علم الرئيس بويد باكر، الفكرة التي أنقذت ألما هي تلك: استعادة ما لا يمكن استعادته وشفاء الجرح الذي لا يمكن شفاءه وإصلاح ما تم كسره. هذا هو الهدف الأساسي من كفارة المسيح. الحقيقة المبهجة التي تمسك بها تفكير ألما هي أنه لن يحصل بمفرده فقط على الطهارة، بل أيضا كل من أذاهم ويمكنهم أيضا الحصول على الشفاء والكمال.
قبل سنوات من إنقاذ ألما بفضل ذلك التعليم علم الملك بنيامين عن القوى الشافية والشاملة لكفارة يسوع المسيح المخلصة. أعلن الملك بنيامين بأن الأخبار الجيدة والمفرحة نقلت له عن طريق ملاك من الرب. من بين تلك الحقائق المفرحة ألا وهي أن المسيح سيعاني ويموت لأجل خطايانا وأخطائنا لأجل ضمان دينونة عادلة لأبناء البشر. ما الذي تتطلبه الدينونة العادلة على وجه التحديد؟ في الآية التالية شرح الملك بنيامين بأنه لضمان دينونة عادلة فإن دم المخلص كفر عن خطايا من سقطوا بسبب تعدي آدم ولأجل من ماتوا من دون أن يعرفوا إرادة الله أو لأجل من زنوا أو أخطأوا من دون قصد. الدينونة العادلة تطلبت أيضا بأن يكفر دم المسيح لخطايا الأطفال الصغار. هذه النصوص المقدسة تدرس تعليما مجيدا ألا وهي أن دم المخلص يشفي كهدية مجانية هؤلاء الذين وقعوا بخطايا من دون قصد وبجهل، وهؤلاء كما يقول يعقوب الذين لم يمنحوا أي قانون. المسؤولية عن الخطيئة تعتمد على قدرتنا وإمكانياتنا في ممارسة حريتنا في الاختيار. نحن نعرف تلك الحقيقة الشافية والمعزية فقط بسبب كتاب مورمن وغيرها من نصوص الاستعادة المقدسة. بالطبع حين يتم وضع قانون وحين لا نكون جاهلين بإرادة الله عندها نتحمل مسؤولية أنفسنا كما أكد الملك بنيامين، ولكن الويل الويل لمن يعرف أنه يتمرد على الله، لأن الخلاص لا يكون لمثل هذا إلا بواسطة التوبة والإيمان بالرب يسوع المسيح. هذه أيضا أفكار مبهجة عن عقيدة المسيح. المخلص لا يشفي ويسترجع من زنوا فقط، بل من زنوا وخالف النور الذي قدمه المخلص ألا وهو الشفاء الذي يقدمه المخلص للبشر والمشروط بالتوبة والإيمان به. يبدو أن ألما اكتشف كلتا الحقيقتين. هل كان ألما سيشعر بالبهجة العارمة لو اعتقد بأن المسيح سوى يشفيه ولا يشفي الآخرين الذين ضلوا عن الحقيقة؟ بالتأكيد لا. فيما يخص ألما فإن السلام الكلي بالنسبة له هو أن يحصل من تسبب في أذيتهم على الكمال والاستعادة. لكن كيف يمكننا أن نجعل من قد يتسببون في الأذى لنا أو من أذيناهم كاملين؟ بالرغم من أننا لا نفهم كلية التقنيات المقدسة التي بموجبها تقوم كفارة المسيح بالشفاء والاستعادة، نحن نعرف بأنه للتأكيد على دينونة عادلة فإن المخلص سيمهد طريق وينظفها من كل الأشواك المؤذية المؤلمة التي تسبب فيها الآخرين. بموجب ذلك فإنه يتأكد من أن كل أبناء الله سيعثرون على الفرصة ومن دون أي معوقات لأن يختاروا بأن يتبعوه ويقبلوا خطة السعادة العظيمة. تلك هي الحقائق التي جلبت السلام لألما، وتلك الحقائق ستجلب لنا السلام العظيم أيضا. كبشر نساء ورجال في كثير من الأحيان نتسبب في الأذى لبعضنا البعض، وكما يمكن لكل أب وأم أن يشهد فإن الألم المرافق لأخطائنا هو ليس بسبب الخوف من العقاب، بل أيضا بسبب خوفنا من أكون قد حرمنا أبنائنا نوعا ما من بهجة رؤية وفهم الحقيقة. الوعد المجيد لتضحية المخلص الكفارية وفيما يخص أخطائنا كأباء وأمهات هو أنه لن يلوم أبنائنا وبأنه يعد بشفائهم. حتى وأن أخطأوا بحق النور كما نفعل جميعا فإن ذراع رحمته ستمتد وتفديهم جميعا إذا تطلعوا إليه وتذكروه. بالرغم من أن المخلص لديه القدرة لأن يصلح ما لا يمكننا إصلاحه، فهو يوصينا لأن نبذل قصارى جهدنا لأن نجعل الاستعادة والعودة جزءا من توبتنا. خطايانا وأخطائنا لا تؤثر فقط على علاقتنا مع الله وتضعفها، بل أيضا تؤثر على علاقتنا مع الآخرين. في بعض الأحيان جهودنا للشفاء والاسترجاع قد تكون بسيطة مثلا كالاعتذار، لكن في أوقات أخرى قد تستغرق سنوات طويلة من الجهود المكثفة. لكن واحدة من بين خطايانا الكثيرة هي أن قد لا نستطيع أن نشفي كلية من جرحناهم وأذيناهم. الوعد الرائع بالسلام والأمان المدون في كتاب مورمن وفي الإنجيل المستعان هو أن المخلص سوف يصلح كل ما كسرناه. هو أيضا سيقوم بإصلاحنا إذا لجأنا إليه بإيمان وتبنى عما ألحقناه من ضرر الآخرين، وهي يمنح كلتا الهديتين لأنه يحبنا محبة كاملة ولأنه تعهد لأن يضمن لنا دينونة ومحاكمة عادلة ورحيمة. إنني أشهد بذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
Our sins and mistakes displace not only our relationship with God, but also our relationship with others. Sometimes, our efforts to heal and restore may be as simple as an apology, but other times, restitution may require years of humble effort. Yet for many of our sins and mistakes, we simply are not able to fully heal those we have hurt. The magnificent peace-giving promise of the Book of Mormon and the restored gospel is that the Savior will mend all that we have broken. And he will also mend us if we turn to him in faith and repent of the harm we have caused. He offers both of these gifts because he loves all of us with perfect love and because he is committed to ensuring a righteous judgment that honors both justice and mercy. I testify this is true. In the name of Jesus Christ, amen.
I'm grateful to focus my remarks today on women's continuing roles in the restoration. It is clear that throughout history, women have held a distinctive place in our Heavenly Father's plan. President Russell M. Nelson taught it would be impossible to measure the influence that women have, not only on families, but also on the Lord's church, as wives, mothers, and grandmothers, as sisters and aunts, as teachers and leaders, and especially as exemplars and devout defenders of the faith, close quote. In the Early Relief Society in Nauvoo, 178 years ago, the prophet Joseph Smith counseled the sisters to live up to their privileges. Their example teaches us today. They unitedly followed a prophet's voice and lived with steadfast faith in Jesus Christ as they helped lay the foundation we now stand upon. Sisters, it is our turn. We have a divine errand from the Lord, and our faithful, unique contributions are vital. President Spencer W. Kimball explained, "To be a righteous woman during the winding up scenes on this earth before the second coming of our Savior is an especially noble calling. The righteous woman's strength and influence today can be tenfold what it might be in more tranquil times." Close quote. President Nelson has likewise implored, "I plead with my sisters of the church to step forward. Take your rightful and needful place in your home, in your community, and in the kingdom of God more than you ever have before." Close quote. Recently, I was privileged, along with a group of primary children, to meet with President Russell M. Nelson in the replica of the Smith family home in Palmyra, New York. Listen as our beloved prophet teaches the children what they can do to step forward. I'm curious to know if you might have a question that you would like to ask President Nelson. You're sitting here with the prophet. Is there anything that you've always wanted to ask a prophet? Yes, Pearl.
Is it hard to be a prophet? I'm really busy.
Of course it's hard. Everything to do with becoming more like the Savior is difficult. For example, when God wanted to give the Ten Commandments to Moses, where did he tell Moses to go? Upon top of a mountain, on the top of Mount Sinai. So Moses had to walk all the way up to the top of that mountain to get the Ten Commandments. Now, Heavenly Father could have said, "Moses, you start there and I'll start here and I'll meet you halfway." No, the Lord loves effort because effort brings rewards that can't come without it. For example, do you ever take piano lessons?
Yeah, I take violin.
And do you practice?
Yes.
What happens if you don't practice?
You forget.
Yeah, you don't progress, do you? So the answer is yes, Pearl. It takes effort, a lot of hard work, a lot of study, and there's never an end. That's good. That's good. Because we're always progressing. Even in the next life, we're making progress.
President Nelson's response to these precious children extends to each one of us. The Lord loves effort, and effort brings rewards. We keep practicing. We are always progressing as long as we are striving to follow the Lord. He doesn't expect perfection today. We keep climbing our personal Mount Sinai. As in times past, our journey does indeed take effort, hard work, and study, but our commitment to progress brings eternal rewards. What more do we learn from the prophet Joseph Smith and the first vision about effort, hard work, and study? The first vision gives us direction in our unique continuing roles. As women of faith, we can draw principles of truth from the prophet Joseph's experiences that provide insights for receiving our own revelation. For example, we labor under difficulties. We turn to the scriptures to receive wisdom to act. We demonstrate our faith and trust in God. We exert our power to plead with God to help us thwart the adversary's influence. We offer up the desires of our hearts to God. We focus on His light guiding our life choices and resting upon us when we turn to Him. We realize He knows each of us by name and has individual roles for us to fulfill. In addition, Joseph Smith restored the knowledge that we have divine potential and eternal worth. Because of that relationship with our Heavenly Father, I believe He expects us to receive revelation from Him. The Lord instructed Emma Smith to receive the Holy Ghost, learn much, lay aside the things of this world, seek for the things of a better, and cleave unto her covenants with God. Learning is integral to progression, especially as the constant companionship of the Holy Ghost teaches us what is needful for each of us to lay aside, meaning that which could distract us or delay our progression. President Nelson said, "I plead with you to increase your spiritual capacity to receive revelation," close quote. Our prophet's words are continually with me as I contemplate women's ability to step forward. He pleads with us, which indicates priority. He is teaching us how to survive spiritually in a sin-sick world by receiving and acting on revelation. As we do so, honoring and living the Lord's commandments, we are promised, even as Emma Smith, a crown of righteousness. The prophet Joseph taught of the importance of knowing that the path we are pursuing in this lifetime is approved of God. Without that knowledge, we will grow weary in our minds and faint. In this conference, we will hear truths that inspire us to change, improve, and purify our lives. Through personal revelation, we can prevent what some call general conference overwhelm when we leave so determined to do it all now. Women wear many hats, but it is impossible and unnecessary to wear them all at once. The Spirit helps us determine which work to focus on today. The Lord's loving influence through the Holy Ghost helps us know His priority for our progression. Heeding personal revelation leads to personal progression. We listen and act. The Lord said, "Ask the Father in my name in faith, believing that you shall receive, and you shall have the Holy Ghost, which manifesteth all things which are expedient." Our continuing role is to receive continuing revelation. As we attain a greater degree of proficiency at doing so, we can receive more power in our individual roles to minister and accomplish the work of salvation and exaltation, to truly lay aside the things of this world and seek for the things of a better. We can then more effectively inspire our rising generation to do the same. Brothers and sisters, we all seek God's power in our lives. There is beautiful unity between women and men in accomplishing God's work today. We access the power of the priesthood through covenants, made first in the waters of baptism and then within the walls of holy temples. President Nelson taught us, every woman and every man who makes covenants with God and keeps those covenants and who participates worthily in priesthood ordinances has direct access to the power of God, close quote. My personal admission today is that as a woman, I didn't realize earlier in my life that I had access through my covenants to the power of the priesthood. Sisters, I pray that we will recognize and cherish priesthood power as we cleave unto our covenants, embrace the truths of the scriptures, and heed the words of our living prophets. Let us boldly declare our devotion to our Heavenly Father and our Savior with unshaken faith in Him, relying wholly upon the merits of Him who is mighty to save. Let us joyfully continue this journey toward our highest spiritual potential and help those around us to do the same through love, service, leadership, and compassion. Elder James E. Talmage tenderly reminded us, the world's greatest champion of woman and womanhood is Jesus the Christ, close quote. In the final analysis of women's continuing roles in the restoration and for us all, what role is preeminent? I testify that it is to hear Him, to follow Him, to trust Him, and to become an extension of His love. I know He lives. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Brothers and sisters, we invite you, wherever you are, to join the choir in singing, Come, Ye Children of the Lord. After the singing, we will hear from Elder Neil L. Anderson of the Quorum of the 12 Apostles, and he will be followed by Brother Douglas D. Holmes, First Counselor in the Young Men General Presidency.
This is the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you.
بعد 18 عاما من الرؤية الأولى كتب النبي جوزيف سميث وصفا شاملا لتجربته. وقد واجه المعارضة والاضطهاد والمضايقة والتهديدات والهجمات الوحشية، ومع ذلك استمر في الشهادة بجرأة عن رؤيته الأولى: لقد رأيت نورا فعلا، وفي وسط ذلك النور رأيت شخصين وفي الواقع تحدثا معي. ومع أني كنت مكروها ومضطهدا لقولي أني رأيت رؤيا، ومع ذلك فهي حقيقة لأنني علمت ذلك وأعلم أن الله يعلم ذلك وأنه لا يمكنني إنكار ذلك. في ساعات حياته الصعبة عادت ذاكرة جوزيف إلى ما يقرب من عقدين من الزمان، إلى اليقين الذي شعر به عن محبة الله له والأحداث التي رحبت بالاستعادة التي طال انتظارها. قال جوزيف متأملا رحلته الروحية: أنا لا ألوم أحدا لعدم تصديق تاريخ حياتي، لو لم أكن قد مررت بما مررت به لما كنت أنا نفسي سأصدقه، لكن ما مر به كان حقيقيا ولم ينسه أو ينكره أبدا، مؤكدا بهدوء شهادته أثناء انتقاله إلى كارثج. قال: إني ذاهب كحمل إلى الذبح، ولكني هادئ مثل صباح الصيف، ولي ضمير خال من أي جريرة نحو الله ونحو جميع البشر. هناك درس لنا في قدوة النبي جوزيف، جنبا إلى جنب مع التوجه السلمي الذي نتلقاه من الروح القدس من وقت لآخر، يؤكد الله بقوة وبشكل شخصي جدا لكل منا أنه يعرفنا ويحبنا وأنه يباركنا بشخص خاص وعلني. ثم في لحظات الصعوبة لدينا يعيد المخلص هذه التجارب إلى أذهاننا. فكروا في حياتكم الخاصة، لقد استمعت على مر السنين لآلاف من التجارب الروحية العميقة من قديسي الأيام الأخيرة في جميع أنحاء العالم، مؤكدة لي دون أي تساؤل أن الله يعرف ويحب كل واحد منا وأنه يرغب بشدة في الكشف عن نفسه لنا. قد تأتي هذه التجارب في أوقات محورية في حياتنا، أو فيما قد يبدو في البداية أحداثا لا تنسى، لكنها مصحوبة دائما بتأكيد روحي قوي واستثنائي لمحبة الله. تذكرنا هذه التجارب التي تحدد الروحانية بنا راكعين على ركبنا، معلنين كما فعل النبي جوزيف: ما تلقيته كان من السماء، أعلم ذلك وأعلم أن الله أعلم يعلم أنني أعرفه. فكروا في ذكرياتكم التي أثرت عليكم روحيا أثناء مشاركتي إياكم بعض الأمثلة التالية من أشخاص آخرين. قبل سنوات ناشد بطريرك وتد مسن كان مصابا في ذلك الوقت بفشل في اثنين من صمامات القلب أن يتدخل الدكتور راسل نيلسون لعلاجه، على الرغم من أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك حل جراحي للصمام الثاني التالف. وافق الدكتور نيلسون أخيرا على إجراء الجراحة. فيما يلي هي كلمات الرئيس نيلسون: بعد تخفيف انسداد الصمام الأول كشفنا عن الصمام الثاني، وجدنا أنه سليم ولكن متوسع لدرجة أنه لم يعد قادرا على العمل كما ينبغي. أثناء فحص هذا الصمام ظهرت في ذهني رسالة واضحة: قلل محيط الحلقة. أعلنت هذه الرسالة إلى مساعدي: ستكون أنسدة الصمام كافية إذا تمكننا من تقليل محيط الحلقة بشكل فعال تجاه حجمها الطبيعي. ولكن كيف؟ ظهرت صورة واضحة في ذهني توضح كيف يمكن وضع الغرز لعمل طية هنا وثنية هناك. ما زلت أتذكر تلك الصورة العقلية كاملة بخطوط منقطة حيث يجب وضع الغرز. تم الانتهاء من الإصلاح كما هو مخطط في ذهني. اختبرنا الصمام ووجدنا أن التسرب انخفض بشكل ملحوظ. قال مساعدي: إنها معجزة. عاش البطريرك لسنوات عديدة. لقد تم توجيه الدكتور نيلسون، وكان يعلم أن الله كان يعلم أنه تم توجيهه. قابلت أنا وكاثي لأول مرة بياترس ماغري في فرنسا قبل 30 عاما. أخبرتني بياترس مؤخرا عن تجربة أثرت على حياتها الروحية بعد فترة وجيزة من تعميدها عندما كانت مراهقة. ها هي كلماتها: سافر شبيبة فرعنا مع قادتهم إلى شاطئ لكنو على بعد ساعة ونصف من بوردو. قبل العودة إلى المنزل قرر أحد القادة أن يسبح للمرة الأخيرة ويغوص في الأمواج بنظاراته. عندما عاد إلى السطح اختفت نظارته، فقدت في المحيط. إن فقدان نظارته كان سيمنعه من قيادة سيارته وكنا سنصبح عالقين بعيدا عن المنزل. اقترحت أخت مملوءة بالإيمان بأن نصلي. تذمرت أن الصلاة لن تفيدنا على الإطلاق وانضممت وأنا غير مرتاح للمجموعة للصلاة علنا ونحن واقفون في وسط المياه العكرة. بمجرد انتهاء الصلاة مددت ذراعي لرش الجميع بالمياه، وبينما كنت أجرف سطح المحيط استقر زوج النظارات في يدي. اخترق شعور قوي نفسي بأن الله يسمع صلواتنا حقا. كانت بياتريس قد بوركت وعرفت أن الله كان يعلم أنها عرفت أنها قد بوركت. بعد 45 عاما تذكرت تلك الحادثة كما لو أنها حدثت بالأمس. كانت تجارب الرئيس نيلسون والأخت ماجري مختلفة تماما، ومع ذلك وبالنسبة لكليهما كانت الذاكرة التي لا تنسى عن محبة الله والتي أثرت على أرواحهم محصنة في قلوبهم. غالبا ما تقع هذه الأحداث المؤثرة عند تعلم الإنجيل المستعاد أو في مشاركة الإنجيل مع الآخرين. تم التقاط هذه الصورة في ساو باولو بالبرازيل في عام 2004. كانت فلوريس لوزيا داماسو من وتد أبتينيغا في البرتغال في البرازيل تبلغ من العمر 114 عاما. في حديثها عن اهتدائها أخبرتني الأخت داماسو أن المبشرين في قريتها أعطوا بركة كهنوتية للطفل مريض بشدة فتعافى بأعجوبة. كانت ترغب حقا في معرفة المزيد، وبينما كانت تصلي عن رسالتهم أكد لها شاهد روحي لا يمكن إنكاره أن جوزيف سميث كان نبي الله. وفي سن 103 تم تعميدها، وفي سن 104 حصلت على الأعطية. كل عام بعد ذلك قامت برحلة في الحافلة لمدة 14 ساعة لقضاء أسبوع في الهيكل. تلقت الأخت داماسو تأكيدا سماويا وعرفت أن الله يعلم أنها علمت أن الشاهد صحيح. إليكم ذكرى روحية من بعثة التبشيرية الأولى إلى فرنسا قبل 48 سنة. أثناء البحث عما نعلمهم تركت أنا ورفيقي كتاب مرمون مع امرأة مسنة. عند عودتنا إلى شقة المرأة بعد حوالي أسبوع فتحت الباب. قبل أن يتم نطق أي كلمات شعرت بقوة روحية ملموسة. استمرت المشاعر العميقة عندما دعتنا الأخت أليس أودبرت للدخول وأخبرتنا أنها قرأت كتاب مرمون وعرفت أنه صحيح. عندما غادرنا شقتها في ذلك اليوم صليت: أيها الآب السماوي، الرجاء مساعدتي على ألا أنسى ما شعرت به للتو. لم أنسى ذلك أبدا. في لحظة تبدو عادية على باب مثل مئات الأبواب الأخرى شعرت بقوة السماء وعرفت أن الله كان يعلم أنني علمت أن نافذة السماء قد فتحت. تأتي هذه اللحظات المميزة روحيا في أوقات مختلفة وبطرق مختلفة تختلف باختلاف كل واحد منا. فكروا في الأمثلة المفضلة لديكم في الكتب المقدسة. الذين يستمعون إلى الرسول بطرس كانوا قد وخزوا في قلوبهم. صدقت المرأة اللامانية أبيش الرؤية الرائعة لوالدها. أتى صوت إلى ذهن أنوش. وصف صديق كليتون كريستنسن تجربة خلال قراءة صلاة لكتاب مرمون بهذه الطريقة: روح جميلة ودافئة كلها محبة أحاطت بي وتخللت روحي وغمرتني بشعور بالحب لم أتخيل أنني أستطيع أن أشعر به، واستمرت هذه المشاعر الليلة تلو الأخرى. وهناك أوقات تنزل فيها المشاعر الروحية إلى قلوبنا مثل النار فتضيء نفوسنا. وأوضح جوزيف سميث أننا نتلقى أحيانا لمعات مفاجئة من الأفكار وأحيانا التدفق الخالص للمعرفة. في رده على رجل مخلص زعم أنه لم يسبق له أن مر بتجربة كهذا قال الرئيس ديلين أوكس: ربما ترمى الرد على صلواتك مرارا وتكرارا، ولكنك جعلت توقعاتك كبيرة بشكل غير واقعي بحيث أنك تعتقد أنك لم تحصل على أي إجابة. المخلص نفسه تحدث عن الإيمان العظيم لشعب بورك بالنار وبالروح القدس ولكنهم لم يعرفوا ذلك. لقد سمعنا مؤخرا الرئيس راسل نيلسون يقول: أدعوكم إلى التفكير بعمق وبشكل متكرر في هذا السؤال الرئيس، كيف تسمعونه؟ أدعوكم أيضا إلى اتخاذ خطوات للاستماع إليه بشكل أفضل وأكثر، نسمعه في صلواتنا، في بيوتنا، في الكتب المقدسة وفي تراتيلنا، وأيضا ونحن نتناول القربان باستحقاق، ونحن نعلن إيماننا، ونحن نخدم الآخرين، ونحن نحضر جلسات الهيكل مع إخواننا المؤمنين. تأتي لحظات مؤثرة روحية أثناء استماعنا بروح الصلاة للمؤتمر العام وأثناء حفاظنا على الوصايا بشكل أفضل. وأيها الأبناء والبنات، هذه التجارب هي لكم أنتم أيضا. تذكروا أن يسوع علم وخدم الأولاد وتحدثوا إلى أبائهم بأمور عظيمة وعجيبة، لأن روحي أعطتكم هذه المعرفة، وبدون قوتي ما كانت لديكم هذه الكلمات. وعلى ذلك يمكنكم الشهادة بأنكم سمعتم صوتي وتعرفون كلماتي. يمكننا أن نسمعه بسبب نعمة كفارة المخلص التي لا تضاهى، وفي حين أنه لا يمكننا اختيار توقيت تلقي هذه اللحظات الحاسمة، فقد قدم الرئيس هنري آيرينغ هذا النصح عندما نقوم بالتحضير. الليلة وغدا مساء قد تصلي وتتأمل وتسأل الأسئلة: هل أرسل الله رسالة كانت فقط من أجلي أنا؟ هل رأيت يده في حياتي أو حياة عائلتي؟ الإيمان والطاعة والتواضع والنية الصادقة تفتح نوافذ السماء. قد تفكرون في ذكرياتكم الروحية بهذه الطريقة، بالصلاة المستمرة والعزم على الحفاظ على عهودنا وهبة الروح القدس، فإننا نعثر على طريقنا عبر الحياة. عندما تؤدي الصعوبات الشخصية أو الشك أو الإحباط إلى إظلام مسارنا، أو عندما تقودنا ظروف العالم الخارجة عن سيطرتنا إلى التساؤل عن المستقبل، فإن الذكريات المؤثرة روحيا المستمدة من كتاب حياتنا تشبه الأحجار المضيئة التي تساعد على إنارة الطريق أمامنا، وتؤكد لنا أن الله يعرفنا ويحبنا، وأنه أرسل ابنه يسوع المسيح لمساعدتنا على العودة إلى منزلنا السماوي. وعندما يضع شخص ما ذكرياته المميزة وجانبا أو يضيع أو يرتبك، فأننا نتوجه بهم إلى المخلص بمشاركتنا إيماننا وذكرياتنا معهم ومساعدتهم على إعادة اكتشاف تلك اللحظات الروحية الثمينة التي كانوا يقيمونها في السابق. بعض التجارب مقدسة لدرجة أننا نحميها في ذاكرتنا الروحية ولا نشاركها. الملائكة بقوة الروح القدس يتكلمون، فهم ينطقون بكلمات المسيح. لم تتوقف الملائكة عن خدمة أبناء البشر، إذ أنهم خاضعون له، أي المسيح، لكي يخدموا حرفيا حسب وصيته، مظهرين أنفسهم لمن لهم إيمان راسخ وتصميم ثابت في كل أشكال البر. والمعزي الروح القدس فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. احتضنوا ذكرياتكم المقدسة، آمنوا بها، اكتبوها، شاركوها مع عائلاتكم، ثقوا بأن مصدرها هو أبوكم السماوي وابنه الحبيب. دعوها تجلب الصبر لشكوككم والفهم لصعابكم. أعدكم أنه من خلال اعترافكم الطوعي بها وتقديركم الحريص للأحداث المؤثرة في حياتكم، فإنكم ستحصلون على المزيد منها. الآب السماوي يعرفكم ويحبكم. يسوع هو المسيح، وقد تم استعادة إنجيله، وببقائنا على إيماننا فإنني أشهد أننا سنكون خاصته إلى الأبد باسم يسوع المسيح. آمين.
Or when the world conditions beyond our control lead us to wonder about the future, the spiritually defining memories from our book of life are like luminous stones that help brighten the road ahead, assuring us that God knows us, loves us, and has sent his Son, Jesus Christ, to help us return home. And when someone sets his or her defining memories aside and is lost or confused, we turn them toward the Savior as we share our faith and memories with them, helping them rediscover those precious spiritual moments they once treasured. Some experiences are so sacred that we guard them in our spiritual memory and do not share them.
Angels speak by the power of the Holy Ghost, wherefore they speak the words of Christ. Angels have not ceased to minister unto the children of men, for behold, they are subject unto Christ, to minister according to his command, showing themselves unto them of strong faith and a firm mind in every form of godliness. And the Comforter, which is the Holy Ghost, shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Embrace your sacred memories. Believe them. Write them down. Share them with your family. Trust that they come to you from your Heavenly Father and his beloved Son. Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, eyewitness, we will be his forever. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
يا له من وقت مجيد نعيش فيه. خلال احتفالنا باستعادة الإنجيل يتوجب علينا الاحتفال بالاستعادة الحالية التي نشهدها. إني أبتهج معكم لأننا نعيش في هذا الوقت. يستمر الرب في توفير كل ما نحتاج إليه لمساعدتنا في استقباله. أحد الأشياء التي نحتاج إليها هي المبادرة الجديدة الخاصة بالأطفال والشباب. يعلم الكثير منكم تركيز البرنامج على وضع الأهداف ورموز الانتماء الجديدة ومؤتمرات لتقوية الشبيبة، ولكن يجب ألا نسمح لهذه أن تطغى على المبادئ التي بني عليها البرنامج وغرضها، وهو المساهمة في وضع إنجيل يسوع المسيح في أعماق قلوب أطفالنا وشبابنا. أنا أعتقد أنه عندما نفهم هذه المبادئ فإننا سنرى هذا البرنامج على أنه ليس فقط برنامجا للأعضاء من سن 8 إلى 18، وسنرى كيف أن الرب يحاول مساعدتنا كلنا في أن ندخل الإنجيل إلى أعماق قلوبنا. أنا أصلي أن يساعدنا الروح القدس على أن نتعلم معا، لأنها جزء طبيعي من كنيسة يسوع المسيح، فنحن ننسى أحيانا أهمية العلاقات في اهتدائنا المستمر. لا يتوقع أحد منا أن نسلك درب العهد وحدنا. إننا بحاجة إلى الحب والمساندة من الأباء وأعضاء العائلة الآخرين والأصدقاء والقادة الذين هم بدورهم يسلكون هذا الدرب. هذا النوع من العلاقات يحتاج وقتا، وقت للتواجد معا، وقت للتعلم والخدمة معا، وقت لتقدير اهتماماتنا وتحدياتنا المشتركة، وقت لنكون منفتحين وأمناء مع بعضنا البعض حيث نسعى لنكون أفضل سوية، وقت لنهدأ ونستمع للروح القدس. أعطانا الشيخ ديل رينلاند مفتاحا لتنمية هذه العلاقات حينما قال: في الكنيسة ولكي نخدم الآخرين بشكل فعال فلابد أن نراهم بعيني أبينا السماوي. حينها فقط سنبدأ في إدراك القيمة الحقيقية للروح الواحدة. لا يمكننا أن نحقق بشكل تام التزامات عهودنا بأن نحزن مع الحزانة ونعزي من يحتاجون إلى تعزية إلا إذا رأيناهم بعيون الله. رؤية الآخرين كما يراهم الله هي هبة. إنني أدعو كلا منا ليفكر بهذا السؤال. إذا فتحت أعيننا فسيكون لدينا القدرة على مساعدة الآخرين ليروا أنفسهم كما يراهم الله. قال الرئيس هنري بي آيرين: ما سوف يكون الأكثر أهمية هو ما سيعرفه الناس عن ماهيتهم الحقيقية وما يمكنه أن يصبحوه. في اعتقادي فإنهم لن يتعلموا الكثير من خلال المحاضرات، سوف يدركون هذا من شعورهم بماهيتهم الحقيقية وما يعتقدون أن بإمكانهم أن يصبحوه. مع تزايد القوى الدنيوية التي تجذبنا فإننا نحتاج إلى القوة التي تأتي من علاقات المحبة. إذن عندما نخطط النشاطات والاجتماعات والتجمعات الأخرى فلنتذكر الغرض الرئيس من هذه الاجتماعات، وهو بناء العلاقات التي تقوينا وتوحدنا وتساعدنا في إدخال إنجيل يسوع المسيح إلى قلوبنا. بطبيعة الحال لا يكفي أن نكون متحدين، هناك الكثير من المجموعات والمؤسسات حول العالم التي تصلي من أجل الوحدة في أمور متعددة، ولكن الاتحاد الذي نسعى إليه هو الاتحاد في المسيح، أن نصل أنفسنا به لكي تتصل قلوبنا بالسماء. فإننا نحتاج إلى تجارب روحانية، تأتي هذه التجارب عندما يحمل الروح القدس كلمة الله وحبه إلى عقولنا وقلوبنا. يأتي هذا الوحي إلينا من خلال النصوص المقدسة والكلمات الملهمة من الأنبياء الأحياء وتلاميذ آخرين مؤمنين، ومن خلال الصوت الهادئ والمنخفض. هذه الكلمات أكثر من حبر على ورق، إنها موجات صوتية في أذاننا وأفكار في عقولنا وقلوبنا. كلمة الله قوة روحانية، إنها الحق والحياة، هي وسيلة سماعه، هي ما يطلق إيماننا بالمسيح ويزيده ويشعل الرغبة في نفوسنا أن نصبح بشكل أكبر مثل المخلص، وهي التوبة والسلوك في درب العهد. في نيسان السابق ساعدنا الرئيس راسل أم نيلسون على فهم المعنى الرئيس للتوبة. عندما نختار التوبة فإننا نختار أن نتغير ونسمح للمخلص بأن يحولنا إلى نسخة أفضل من أنفسنا. نحن نختار أن نصبح مثل يسوع المسيح أكثر. عملية التغير التي تعطيها كلمة الله الوقود هي كيفية الاتصال بالسماء. لا يمكن إجبار أحد على المجيء إلى المسيح. قال الشيخ رينلاند: هدف الآب السماوي من أبوته ليس هو جعل أبنائه يفعلون الصواب، وإنما أن يجعل أبنائه يختارون فعل الصواب. البرامج التي استبدلناها ببرنامج الأطفال والشباب كانت تتطلب أكثر من 500 مطلب للتنفيذ من أجل تلقي تقديرات مختلفة. اليوم هناك أساساً متطلب واحد فقط، إنها دعوة للاختيار بأن نصبح بشكل أكبر مثل المخلص. نفعل ذلك بدعوة الروح القدس ليرشدنا والسماح للمسيح بأن يحولنا إلى أفضل نسخ من أنفسنا. هذا أكثر بكثير من تمرين في وضع الأهداف أو تحسين النفس، إنه فرصة للاتصال بالسماء من خلال الوحي وحرية الاختيار والتوبة، للإقبال إلى المسيح وتلقي إنجيله في أعماق قلوبنا. وأخيرا، حتى ندخل إنجيل يسوع المسيح في أعماق قلوبنا، فإننا يجب أن نمارس هذا الإنجيل ونكرس له وقتنا ومواهبنا وأن نضحي من أجله. كلنا نريد أن نعيش حياة ذات معنى، وهذا صحيح خاصة بالنسبة للجيل الصاعد، إنهم يريدون قضية. إنجيل يسوع المسيح هو أعظم قضية في العالم. قال الرئيس إزرا تاف بنسون: أمرنا الله أن نأخذ الإنجيل للعالم كله، هذا هو الدافع الذي يجب أن يوحدنا اليوم. الإنجيل فقط سينقذ العالم من محنة تدميره لنفسه بنفسه. الإنجيل فقط سيوحد الناس من جميع الأعراق والجنسيات في سلام. الإنجيل فقط سيدخل البهجة والسعادة والخلاص إلى العائلة الإنسانية. لعدة مرات لم ندعو أو نسمح للشباب بالتضحية من أجل قضية المسيح العظيمة هذه. قال الشيخ نيل ماكسويل: إذا لم يكن عمل الله غالبا على عقول شبيبتنا فإن العالم على الأرجح سيغلبهم. وقال الشيخ ديفيد أي بدنار: عندما نقوي الشباب من خلال دعوتهم والسماح لهم بالتصرف فإن الكنيسة ستتحرك بشكل إعجازي. البرنامج الجديد يركز على تقوية الشباب، وهم يختارون أهدافهم بأنفسهم. رؤساء الروابط والفصول يوضعون في مواقعهم الصحيحة. مجلس الجناح للشبيبة تماما مثل مجلس الجناح يركز على العمل من أجل الخلاص والإعلاء. تبدأ الروابط والفصول اجتماعاتها بالتشاور حول كيفية القيام بالعمل الذي كلفه الله به. قال رئيس نيلسون لشبيبة الكنيسة: إذا اخترتم ذلك وإذا كنتم تريدونه فيمكنكم أن تكونوا جزءا من شيء كبير، شيء عظيم، شيء ضخم. أنتم من أفضل من أرسل الله إلى الأرض، لديكم إمكانية أن تكونوا أذكى وأكثر حكمة. وفي مناسبة أخرى قال الرئيس نيلسون للشباب: لدي ثقة كاملة بكم، أنا أحبكم وكذلك الرب، نحن شعبه، نعمل معا في عمله المقدس. أيها الشباب، هل تشعرون بثقة الرئيس نيلسون بكم وبأهميتكم في هذا العمل؟ أيها الأهل والقادة الكبار، أدعوكم أن تروا الشبيبة كما يراهم الرئيس نيلسون. عندما يشعر الشباب بحبكم وثقتكم، وعندما تشجعونهم وتعلمونهم كيفية القيادة وتدعوهم بعد ذلك، فسيبهرونكم برؤيتهم وقدراتهم والتزامهم بالإنجيل. سيشعرون ببهجة اختيارهم للمساهمة والتضحية من أجل هذه القضية العظيمة. سيدخل الإنجيل بعمق أكبر في قلوبهم، وستقدم العمل إلى الأمام بشكل إعجازي. أنا أعدكم بأننا عندما نركز على هذه المبادئ، العلاقات والوحي وحرية الاختيار والتوبة والتضحية من أجل هذه القضية العظيمة، فسيدخل إنجيل يسوع المسيح بشكل أعمق في قلوبنا جميعا. سوف نرى تقدم استعادة الإنجيل إلى هدفها، وهو خلاص إسرائيل وتأسيس صهيون. أنا أشهد بأن الله سيستمر في فعل كل شيء هام لتجهيز شعبه لهذا اليوم. لعلنا نرى يده في هذا العمل حين نسعى للمجيء إلى المسيح والكمال فيه. باسم يسوع المسيح، آمين.
On another occasion, President Nelson told the youth, I have complete confidence in you. I love you, and so does the Lord. We're his people, engaged together in his holy work. Young people, can you feel the trust President Nelson has in you and how important you are to this work? Parents and adult leaders, I invite you to see the youth as President Nelson does. As the youth feel your love and trust, as you encourage and teach them how to lead, and then get out of their way, they will amaze you with their insights, abilities, and commitment to the gospel. They will feel the joy of choosing to engage in and sacrifice for the cause of Christ. His gospel will get deeper into their hearts, and the work will move forward in miraculous ways. I promise, as we focus on these principles, relationships, revelation, agency, repentance, and sacrifice, the gospel of Jesus Christ will seek deeper in all our hearts. We will see the restoration move forward to its ultimate purpose, the redemption of Israel and the establishment of Zion, where Christ will reign as King of Kings. I testify that God continues to do all things necessary to prepare his people for that day. May we see his hand in this glorious work as we all strive to come unto Christ and be perfected in him. In the name of Jesus Christ, amen.
We express gratitude to the Tabernacle Choir at Temple Square for the beautiful music they have provided this morning. The choir will now favor us with Joseph Smith's first prayer. Our concluding speaker for this marvelous session will be President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency. Following his remarks, the choir will close the meeting by singing, Come Thou Fount of Every Blessing. The benediction will then be offered by Sister Michelle Craig, First Counselor in the Young Women General Presidency.
Music ringing through the world.
لقد استجيبت صلاة الشيخ مينز في بداية هذه الجلسة الأولى للمؤتمر العام. لقد حصلنا على الإلهام من خلال الكلمات الرائعة والموسيقى الجميلة. لقد بدأ بالفعل الوفاء بوعد الرئيس راسل نيلسون بأن هذا المؤتمر سيكون رائعا ولا ينسى. لقد كرس الرئيس نيلسون هذا العام على أنه فترة الذكرى المئوية الثانية التي تحيي 200 عام منذ أن ظهر الله الآب وابنه الحبيب يسوع المسيح لجوزيف سميث في رؤيا. لقد دعانا الرئيس نيلسون إلى وضع خطة شخصية لإعداد أنفسنا لهذا المؤتمر التاريخي، وقال إن إحياء الذكرى سيكون نقطة مفصلية في تاريخ الكنيسة ودوركم في ذلك حيوي. ومثلي ربما سمعتم كلمته وسألتم أنفسكم كيف يعتبر دوري حيويا. ربما قرأتم عن أحداث الاستعادة وصليتم بخصوصها. ربما أكثر من أي وقت مضى قرأتم روايات عن تلك الأوقات غير العادية عندما قدم الله الآب ابنه الحبيب لجوزيف سميث. ربما قرأتم عن الحالات التي تحدث فيها المخلص إلى أبناء أبينا السماوي. أعلم أنني أنا فعلت كل هذه الأشياء. عندما وجدت مراجع إلى كهنوت الله في قراءتي وافتتاح التدابير شعرت بالتواضع. بدأت أدرك أن تحضيري لهذا المؤتمر كان نقطة تحول في تاريخ حياتي. شعرت بتغييرات في قلبي، شعرت بامتنان جديد، شعرت بالمتعة من احتمال دعوتي للمشاركة في هذا الاحتفال المتواصل بالاستعادة. أتخيل أن الآخرين يشعرون بسبب الاستعداد الدقيق بأنهم أكثر بهجة وأكثر تفاؤلا وأكثر إصرارا على الخدمة بأي شكل يحتاجه الرب. كانت الأحداث السامية التي نكرمها اليوم بداية التدبير النبوي الأخير حين يحضر الرب كنيسته وشعبه الذين يحملون اسمه لاستقباله. كجزء من استعدادنا لمجيئه سيرفع كل واحد منا حتى نرتقي إلى مستوى التحديات والفرص الروحية التي تختلف عما سبقها في تاريخ هذا العالم. في سبتمبر 1840 أعلن النبي جوزيف سميث ومستشاروه في الرئاسة الأولى ما يلي: إن عمل الرب في هذه الأيام الأخيرة هو عمل ضخم ويكاد يتجاوز فهم البشر. أمجاده تتحدى الوصف وعظمته لا يمكن تجاوزها. هذا هو الموضوع الذي أثر في أعماق الأنبياء والصالحين منذ خلق العالم من جيل إلى جيل حتى الوقت الحاضر، وهو حقا تدبير ملء الأزمنة. عندما تجتمع كل الموجودات في المسيح يسوع سواء في السماء أو على الأرض، وعندما يتم استعادة كل الأشياء كما تحدث عنها جميع الأنبياء القدسين منذ بدء العالم، لأنه سيحدث فيه تحقيق الوعود المجيدة للآباء، في حين أن مظاهر قوة العلي ستكون عظيمة ومجيدة وسامية. نشعر بالعزم على المضي قدما وتوحيد طاقاتنا من أجل بناء الملكوت وتأسيس الكهنوت بشكل كامل ومجيد. انتهاء الاقتباس. إن العمل الذي يجب إنجازه في الأيام الأخيرة هو عمل ذو أهمية كبيرة، وسوف يستدعي طاقة ومهارة وموهبة وقدرة القديسين، بحيث يمكن أن يتقدم بهذا المجد والعظمة الذين وصفهما النبي دانيال، وبالتالي سيتطلب تركيز القديسين لإنجاز أعمال بهذا الحجم والعظمة. لم يتم الكشف بعد عن العديد من تفاصيل ما سنفعله ومتى سنفعله في عملية الاستعادة الجارية، ومع ذلك فقد عرفت الرئاسة الأولى حتى في تلك الأيام الأولى اتساع وعمق العمل الذي وضعه الرب أمامنا. إليكم بعض الأمثلة على ما نعرف أنه سيحدث. من خلال قديسيه سيقدم الرب هدية إنجيله لكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. ستستمر التقنية والمعجزات في لعب دور، وكذلك الأفراد صيادو البشر الذين يخدمون بقوة وإيمان متزايد. نحن كشعب سنصبح أكثر وحدة في خضم الصراع المتزايد. سنجتمع في القوة الروحية للمجموعات والعائلات الممتلئة بنور الإنجيل. حتى العالم غير المؤمن سوف يعترف بكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة ويدرك أن قوة الله معها. والتلاميذ الأمناء والشجعان سوف يأخذون على أنفسهم اسم المسيح في حياتهم اليومية بلا خوف وبتواضع. كيف إذن يستطيع كل واحد منا أن يشارك في عمل بهذا الحجم والعظمة؟ عندما نعتبر التوبة فرصة بهيجة بسبب إيماننا المتزايد بأن يسوع هو المسيح، عندما نفهم ونؤمن بأن الآب السماوي يسمع كل صلاة، عندما نسعى جاهدين لإطاعة الوصايا والعيش حسبها، فإننا ننمو في قوتنا لتلقي الوحي باستمرار. يمكن للروح القدس أن يصبح رفيقنا الدائم. يبقى الشعور بالنور معنا حتى عندما يصبح العالم من حولنا أكثر قتامة. جوزيف سميث هو مثال لكيفية نمو مثل هذه القوى الروحية. لقد أظهر لنا أن صلاة الإيمان هي مفتاح الوحي من الله. لقد صلى بإيمان مؤمنا أن الله الآب يستجيب للصلاة. لقد صلى بإيمان مؤمنا أنه فقط من خلال كنيسة يسوع المسيح، من خلال يسوع المسيح نفسه، يمكن تحريره من الذنب الذي شعر به بسبب خطاياه. وصلى بإيمان مؤمنا أنه بحاجة إلى العثور على كنيسة يسوع المسيح الحقيقية للحصول على هذه المغفرة. خلال خدمته النبوية استخدم جوزيف سميث صلاة الإيمان للحصول على الوحي المستمر. وبما أننا نواجه تحديات اليوم والتحديات لم تأتي بعد، فسنحتاج أيضا إلى ممارسة النمط نفسه. قال الرئيس بريغام يانغ اقتباس: لا أعرف أي طريقة حياة أخرى لقديسي الأيام الأخيرة إلا أن يكون كل نفس من أنفاسهم صلاة لله كي يهدي ويوجه شعبه. انتهاء الاقتباس. هذه الكلمات من صلاة القربان يجب أن تكون وصفا لحياتنا اليومية، أن نتذكره دائما. الضمير هاء يشير إلى يسوع المسيح. الكلمات التي تلي ذلك: حفظوا وصاياه، تقترح علينا معنى تذكره. عندما نتذكر يسوع المسيح دائما، قد يكون علينا أن نسأل بصلاة صامتة: ماذا يريد مني أن أفعل؟ هذه الصلاة المقدمة بإيمان بيسوع المسيح ابتدأت هذا التدبير الأخير، وستكون في صميم الدور الذي سيلعبه كل منا في استمرار تجليه. لقد وجدت مثلكم أمثلة رائعة لهذه الصلاة. المثال الأول هو جوزيف سميث. لقد سأل بإيمان طفولي عما يريده الرب منه. لقد غيرت إجابته تاريخ العالم. بالنسبة لي يأتي أهم درس من رد فعل جوزيف على اعتداء الشيطان عليه عندما ركع جوزيف للصلاة. أعلم من التجربة أن الشيطان وخدامه يحاولون جعلنا نشعر أنه لا يجب علينا أن نصلي. عندما بذل جوزيف سميث كل قواه لدعوة الله ليخلصه من القوة التي حاولت تقييده، استجيب لصلاته من أجل الراحة، وظهر الآب السماوي ويسوع المسيح. كانت محاولة الشيطان لإحباط بداية الاستعادة قاسية للغاية، لأن صلاة جوزيف كانت مهمة للغاية. سوف يكون لي ولكم أدوارا صغيرة في عملية الاستعادة الجارية، ومع ذلك سيحاول عدو الاستعادة منعنا من الصلاة. إن إيمان جوزيف وتصميمه يمكن أن يقوينا في تصميمنا. هذا هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل صلواتي تشمل شكر الآب السماوي على النبي جوزيف. أنوش في كتاب مرمون هو نموذج آخر لصلاة الإيمانية، وأنا أحاول تأدية دوري في الاستعادة المتواصلة. مهما كان دوركم فقد تنظرون إليه أنتم أيضا كمرشد شخصي. مثل جوزيف صلى أنوش بإيمان، وصف تجربته بالكلمات التالية: فتضرعت روحي جوعا وركعت أمام صانعي وصرخت إليه بصلاة حارة متوسلا من أجل روحي، وظللت أصرخ إليه طوال اليوم. نعم، وعندما أرخى الليل سدوله كنت أرفع صوتي عاليا حتى وصل إلى السماء. فأتى إلي صوت قائلا: يا أنوش، إن خطاياك قد غفرت لك كما أنك ستبارك. وأنا أنوش أيقنت أن الله لا يكذب، لذلك فقد محي ذنبي. فقلت: يا رب، كيف يمكن هذا؟ فقال لي: من أجل إيمانك بالمسيح الذي لم تسمعه ولم تره من قبل، وستمر أعوام كثيرة قبل أن يظهر نفسه في الجسد، لذلك إذا اذهب لقد جعلك الإيمان كاملا. الدرس الذي باركني هو في هذه الكلمات: من أجل إيمانك بالمسيح الذي لم تسمعه ولم تره من قبل. كان جوزيف يؤمن بالمسيح بحيث ذهب إلى البستان، وكذلك بحيث صلى كي يتحرر من قوى الشيطان. لم يكن قد رأى الآب والابن بعد، لكنه صلى بإيمان بكل طاقة قلبه. لقد علمتني تجربة أنوش الدرس الثمين نفسه. عندما أصلي بإيمان يكون المخلص بجانبي مدافعا عني أمام الآب، ويمكنني أن أشعر أن صلواتي تصل إلى السماء وتأتي الإجابات ويتم تلقي البركات، وهناك سلام وفرح حتى في الأوقات الصعبة. أتذكر عندما ركعت في الصلاة مع الشيخ ديفيد بيهيت بصفتي أحدث عضو في رابطة الرسل الاثنى عشر. لقد كان عمره يقارب عمري الآن، ويواجه تحديات أواجهها الآن. أتذكر صوته وهو يصلي. لم أفتح عيني للنظر، ولكن بدا من صوته وكأنه كان يبتسم. تحدث مع الآب السماوي بفرح في صوته. يمكنني أن أسمع سعادته، في عقلي وهو يقول باسم يسوع المسيح. بدا لي كما لو أن الشيخ هيت شعر أن المخلص كان يؤكد في تلك اللحظة الرسالة التي كانت صلاته تحملها، وكنت متأكدا من أنه سيتم تلقيها بابتسامة. ستزداد قدرتنا على تقديم إسهامنا الحيوي في الاستعادة المتواصلة الرائعة مع نمو إيماننا بيسوع المسيح كمخلصنا وأبينا السماوي كأبينا. عندما نصلي بإيمان فإننا سنكون جزءا حيويا في عمل الرب، وهو يعد العالم لمجيئه الثاني. أدعو الله أن نجد فرحة في القيام بالعمل الذي يدعو كل واحد منا لأدائه. أنا أشهد أن يسوع حي. هذه هي كنيسته وملكوته. جوزيف سميث هو نبي الاستعادة. الرئيس راسل نيلسون هو نبي الرب على وجه الأرض اليوم، وهو يحمل كل مفاتيح الكهنوت في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة باسم يسوع المسيح. آمين. There is peace and joy, even in hard times. I remember when, as the newest member of the Quorum of the 12 Apostles, I knelt in prayer with Elder David B. Haight. He was about the age I am now, with challenges I now experience myself. I remember perfectly now his voice as he prayed. I didn't open my eyes to look, but it sounded to me as if he was smiling. He spoke with Heavenly Father with joy in his voice. I can hear in my mind his happiness when he said, "In the name of Jesus Christ." It sounded to me as if Elder Haight felt the Savior was affirming at that moment the message he had prayed to the Father, and I was sure it would be received with a smile. Our ability to make our vital contribution to the wonderful continuing restoration will increase as we grow in our faith in Jesus Christ as our Savior and our Heavenly Father as our loving Father. As we pray in faith, we become a vital part in the Lord's work as he prepares the world for his second coming.
I pray that we all may find joy in doing the work he invites each of us to perform. I testify that I know that Jesus Christ lives. This is his church and kingdom on earth. Joseph Smith is the prophet of the restoration. President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth today. He holds all the keys of the priesthood in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I so testify with joy, solemnly, and in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
Rosa. our Father in heaven, how grateful we are for the blessing of having heard thy word through some of thy chosen servants. We are grateful for the things that we have learned and felt through words which have been spoken and through promptings of the Holy Ghost. Heavenly Father, we are so grateful to be alive at this time on the earth when the gospel has been restored, when so many are preparing for the return of thy Son, Jesus Christ. We love him. We are grateful for his perfect example and his great atoning sacrifice in our behalf. We are grateful for his grace, which can change our hearts, which brings joy and peace, which can increase our capacity to do good and become better. Heavenly Father, we pray that we might always hear thy voice and do thy will. We pray for eyes to see and ears to hear those things that we would not normally see and hear. And we say these things in the name of thy beloved Son, the Prince of Peace, the Master Healer, even Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.